قال المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن قال: وحدث يوسف بن عطية بن محمد بن عبد الرحمن الخراز قال: فقد الحسن وعامر بن عبد الله العنبري فقال: اذهبوا بنا إلى أبي عبد الله. فأتاه الحسن فإذا عامر في بيت قد لف رأسه وليس إلا رمل. فقال له الحسن: يا أبا عبد الله، لم نرك منذ أيام. فقال: إني كنت أجلس هذه المجالس فأسمع تخليطا وتغليطا، وإني كنت أسمع مشيختنا فيما يروون عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول إن أصفى الناس إيمانا يوم القيامة أكثرهم فكرة في الدنيا، وأكثر الناس ضحكا في الجنة، أكثرهم بكاء في الدنيا، وأشد الناس فرحا في الآخرة، أطولهم حزنا في الدنيا. فوجدت البيت أخلى لقلبي وأقدر لي من نفسي على ما أريد منها. قال الحسن: أما إنه لم يعني مجالسنا هذه، إنما عني مجالس القصاص في الطرق الذين يخلطون ويغلطون ويقدمون ويؤخرون. وقد قسم
هكذا تختلف المجالس باختلاف نيات أهلها ومقاصدهم وعلومهم واستقامتهم ورابطتهم وعدمها. فإنه حتى أعظم شيء وأعلى شيء وهو القرآن الكريم تسمعه من ذي قلب مطهر منور فيثمر فيك نورا، وربما سمعته من غشاش وبطال ومسيء فتغتش أو تصيبك الظلمة، والعياذ بالله تبرك الطال، وهو حبل الله ونوره وهداه. وكما قال في أصل نزوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فالمجالس ليست بصورها، وإن كان قال لك نقرأ في كتاب، نقرأ في سنة، نقرأ في كلام العلماء، نقرأ كذا، انظر إلى النية والاهتداء والاقتداء والرابطة القلبية، فإذا وجدت تلك فهناك تكون البركة والخير، وهناك تسري السراية. وإن كان هناك تركزت نفوس وأهوى وأطماع وأغراض، فقد قال الله: في المسجد الذي بناه أولئك والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. شوف كيف وصفه مسجد، تسبد الأوصاف الشنيعة كلها، مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، إرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى، ده مسجد، لكن سبحان الله، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، وفي التأسيس والنية حقهم تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. شوف الرابطة والمرجعية، والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان. ولهذا سمعت كلام الحسن فقال: في المجالس المنتقدة ليست مجالسنا هذه. أيش ذكر؟ فقد الحسن عامر بن عبد الله العنبري، فقال: ذهبوا بنا إلى عنده. أتى فإذا عامر في بيت قد لف راسه وليس في البيت إلا رمل. قال الحسن: يا أبا عبد الله، لم نرك منذ أيام. قال: كنت أجلس هذه المجالس فأسمع تخليطا وتغليطا، أني كنت أسمع مشيختنا، يعني شيوخنا الذين أدركناهم فيما يرون عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: إن أصفى الناس إيمانا يوم القيامة أكثرهم فكرة في الدنيا، الذين يدققون الفكر والنظر. قال: يرمي بقلب منير في مصائرها، فلا يصادف غير الهم والحزن، يجول بالفكر في تذكار من صرعت من موثريها بسعي القلب والبدن، ممن أشاد مبانيها وأحكمها ليستجن من الأقدار بالجنن، رجوا منابرها قادوا عساكرها سلوا صوارمها للبغي والضغن وعبدوا الناس حتى أصبحوا ذللا لأمرهم بين مغلوب وممتهن حتى إذا امتلأوا بشرا بما فرحوا ومكنوا من علاها أبلغ المكن ناداهم هاذم اللذات فاقتحموا سبل الممات فأضحوا عبرة الفطن. الفكر في حقائق هذه الدنيا ومصائرها، فإن ظاهرها فتنة وباطنها عبرة، باطنها عبرة. فهذا الفكر يصفو به الإيمان، أصفى الناس إيمانا يوم القيامة أكثرهم فكرة في الدنيا. ثم الفكر في الدنيا في عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله وقدرته ومسير الأمور إليه ومعاملته لأوليائه ومعاملته لأعدائه وكيف تكون عواقبهم إلى غير ذلك من مجاري الفكر الصحيح القويم الطيب. فهذا الفكر هو يقوي لك الإيمان ويصفي لك اليقين ويرثك المحبة. قال وأكثر الناس ضحكا في الجنة أكثرهم بكاء في الدنيا، أشد الناس فرحا في الآخرة أطولهم حزنا في الدنيا. قال فوجدت البيت أخلى لقلبي وأقدر لي من نفسي على ما أريد منها. قال الحسن ما إنه لم يعني مجالسنا هذه، إنما عنا مجالس القصاص بالطرق الذين يخلطون يقدمون ويأخرون. فاختلفت المجالس باختلاف أهليها ونواياهم ومقاصدهم وهكذا، حتى أثر ذلك بعد فيما يكتبون وفيما يقولون. تقرأ كتاب بعضهم تتنور، تقرأ كتاب بعضهم ينظلم قلبك، تتظلم، يظلم قلبك، يظلم، يظهر الظلمة في قلبك والعياذ بالله. تجلس مع واحد تكتسب خشية، تجلس مع واحد تكتسب أمن من مكر الله تبارك وتعالى، تخرج معجب. تجلس مع واحد تكتسب نور تواضع، تجلس مع واحد وانت متكبر تخرج وانت متكبر من عنده، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الطباع تسرق الطباع، وكل من جالس خبيثا ضاع. قال نبينا المرء من جليسه، وبهذا نعلم فضل الصحابة لأنهم جالسوا السيد المعصوم مشك الختوم حبيب الحي القيوم محمد صلوات ربي وسلامه عليه، نعم الجليس جليسهم. فلما جالسوا بالإيمان والمحبة واليقين سرت إليهم سرايات أوصافه وأخلاقه ونورانيته البديعة الزاهية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فصاروا خير أصحاب. الله يحشرنا في زمرتهم. قرأ.
وقد قسم بعض العلماء المتكلمين ثلاثة أقسام فوصفهم بأماكنهم، فقال المتكلمون ثلاثة أصحاب الكراسي وهم القصاص، وأصحاب الأساطين وهم المفتنون
مفتون
وهم المفتون، وأصحاب الزوايا وهم أهل المعرفة. فمجالس أهل العلم بالله تعالى وأهل التوحيد والمعرفة هي مجالس الذكر، وهي التي جاءت فيها الآثار. وفي الخبر إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فيها، قيل وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. وفي الحديث أن لله تعالى ملائكة سياحين في الهواء فضلا عن كتاب الخلق، إذا رأوا مجالس الذكر ينادي بعضهم بعضا ألا هلموا إلى بغيتكم، فيأتوهم حتى يجلسوا إليهم فيحفونهم أو فيحفون بهم ويستمعون منهم ألا فاذكروا الله واذكروا أيامه. وقال واهب بن منبه اليماني،
هذا يسمونهم السيارة والسياحين في الحديث، سماهم صنف من الملائكة خلقهم الله لهذا، يملئ بهم فضاء الدنيا فيتنادون إذا شيء عقد مجلس ذكر مجلس علم على السنة على الطريقة النبوية. هلموا إلى طلبتكم، هلموا إلى طلبتكم، هنا المقصود، تعالوا. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. وأصل الحديث في الصحيحين يتنادون هؤلاء السيارة والسياحين من الملائكة غير الموكلين بالكتابة والحفظة وغير اللي في السماوات، هؤلاء سياحين من أجل حلق الذكر ومجالس الذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى طليبتكم، هلموا إلى بغيتكم، هذا المقصود هنا. فيحفونهم بأجنحتهم حلقا 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 إلى السماء الدنيا. ثم يسألهم الله عن المجلس وأهله. الله يجعل مجالسنا من هذه المجالس ويجعلنا مذكورين في العالم الأعلى بخير ما يذكر به الأخيار. وأنت ساعد على ذلك بحضور قلبك فاذكر الله مع الذاكرين. اذكر الله واذكر ربك إذا نسيت. إيش نسيت؟ ذا اللي يطرى على بالك وليس بشيء اتركه، خلك مع الله، تعال نؤمن بربنا ساعة، خل ذا الطاري عليك من كل ما تفكر فيه شرق وغرب في كل معنى اتركه على جنب. اذكر ربك لا إله إلا هو وانسى ما سواه، واحضر بفكرك وعقلك في ذا المجالس تباهى بك الملائكة، تباهى بك الملائكة في السماوات العلى. اقرأ.
وقال وهب بن منبه اليماني: مجلس يتنازع فيه العلم،
يعني تدور مسائل بينهم يتباحثون فيه،
أحب إلي من قدره صلاة، لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها السنة أو ما بقي من عمره. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن مجالس الذكر وفضلها فرغب فيها، وقال رحمه الله: وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس فيذكرون الله عز وجل ويعددون نعمه عليهم، كما قالت الأنصار. وروي
إيش قالت الأنصار؟ جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا. الحديث في صحيح مسلم يرويه معاوية بن أبي سفيان يقول: كن خرج النبي على عصابة من أصحابه فقال لهم، لما أقبل عليهم سكتوا وسلم عليهم، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا إلى الإسلام. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ يستحلفهم بالله. قالوا: يا رسول الله، الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: ما إني لما استحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. وهكذا قال سيدنا أحمد بن حنبل: أي شيء أحسن من يجتمع الناس فيذكرون الله عز وجل ويعددون نعمه عليهم جل جلاله وتعالى فعلا. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا.
وروين عن علي كرم الله وجهه: ما يسرني أن الله تعالى أماتني طفلا وأدخلني الدرجات العلى من الجنة. قيل: ولم؟ قال: لأنه أحياني حتى عرفته.
نعم. ومن حتى استعرض ما يكون عند السؤال، فيقول لي: يا عبدي، ولو كنت الطفل صغير ما تحصل منه هذا الخطاب الرائق اللذيذ. لما أدرك العبودية وسرها واستحلاها عليه رضوان الله، قال: ما أسرني أنني مت طفل صغير ولو دخلني إلى الدرجات العلى في الجنة. قال: لماذا؟ قال: أخرني في الحياة حتى أذاقني معرفته، عرفته، ويخاطبني في القيامة يقول: يا عبدي، لما فعلت كذا ولا كيف تذكر يوم كذا يا عبدي؟ قال: فأنا ألتذ بقوله يا عبدي. سبحان الله. الله يرزقنا نصيب من هذا الإيمان واليقين.
وقال مالك بن دينار: خرج الناس من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. قال: وما هو؟ قال: المعرفة. ثم أنشأ يقول: إن عرفان ذي الجلال لعز وضياء وبهجة وسرور.
نعم.
وعلى العارفين أيضا بهاء وعليهم من المحبة نور، فهنيئا لمن عرفك إلهي، هو والله دهره مسرور.
إن عرفان ذي الجلال لعز وضياء وبهجة وسرور، وعلى العارفين أيضا بهاء وعليهم من المحبة نور، فهنيئا لمن عرفك إلهي، هو والله دهره مسرور. اللهم ارزقنا المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. آمين. وفي أدعية الإمام الحداد: اللهم أخرج من قلبي كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بي إلى معصيتك أو يشغلني عن طاعتك أو يحول بيني وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة، ولا شيء ألذ من معرفة الله. مالك بن دينار يتحسر على أهل الدنيا، قال خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها ولا ألذ شيء فيها. قالوا ما هو؟ قال المعرفة بالله ألذ شيء ما حصلوا. قال المساكين جلسوا وراء جمع الأموال، تشييد القصور وأكل المأكولات ولبس اللباس وركوب المركوبات، وروحوا ألذ شيء ما ذاقوه مساكين يرثي لهم. قال إيش هو ألذ شيء؟ قال معرفة الله. إن عرفان ذي الجلال لعز وضياء وبهجة وسرور. أيش رأيك؟ واحد يعرف طبقات الجو، واحد يعرف طبقات الأرض، واحد يعرف البحار، واحد يعرف الحديد، واحد يعرف الأسمنت والطين، واحد يعرف الله. أيش رأيك؟ شي فرق بينهم؟ بس اللعب بالحديد ولا بالأسمنت ولا في الأجهزة ولا عرف الله فهو الغني بالله، وهو الفقير إلى الله، وهو المقرب عند الله، وهو المسعود بالنعيم الأبدي في جوار الله. وهذا بيقعد كم مع الحديد، بيقعد كم مع الطائرات، بيقعد كم مع الراديو، بيقعد كم مع الإنترنت، بيقعد كم مع الأسماك في البحر، بيقعد كم مع طبقات الأرض والجيولوجيا، بيقعد كم مع طبقات الهواء، كم بيجلس ويروح بخليه وبعدين وإيش حصل؟ يا الله، لا بتنعمه ولا بترفع قدره ولا بتستر عيبه ولا بتغفر ذنبه ولا بترفع درجاته ولا بتعطي كتابه بيمينه ولا بتنجيه من الهول في القيامة، ايش بتصلح به؟ لكن اللي عرف الله خلاص كل شيء يكفيه اياه وكل شيء يعطيه اياه. اللهم ارزقنا المعرفة بك. قرأ.
وقال يحيى بن معاذ الرازي: في الدنيا جنة من دخلها لم يشتق إلى شيء ولم يستوحش. قيل: وما هي؟ قال: معرفة الله تعالى. وقال آخر: لم يخطئك من العارف. إحدى ثلاث خلال تدل عليه: هيبة أو حلاوة أو أنس. وقال عالمنا أبو محمد سلم:
عامة العارفين بالله، كل العارفين بالله تبارك وتعالى بعضهم يكون الأغلب عليه هيبة وجلال، لو تشوف حتى ثوبه تمتلئ ما تدري ايش السبب. انسان بعضهم حتى يوم تذكر اسمه تحس بهيبه تداخلك وتنازلك، الا تدل على ان الرجل له نصيب من معاني المعرفه. اما هيبه، وكان نبينا سيد العارفين، من راى بديها اول مره هابه صلى الله عليه وسلم، ومن خالطه احبه. وحتى دخل عليه بعض العرب وهو جالس في المسجد، يقول: فلما وقع نظره عليه ارتعد، اخذ النبي الى طفه فيقول: هون عليك هون عليك، اني لست بملك، انما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد، يعني القوت حق الفقراء والمساكين، قال: انا امي تاكل هذا اللحم المجفف، انا من بيت فقير، ما لا ترتعب. ومن يكون الملوك عنده؟ يقول: اني لست بملك، اني صلى الله عليه وسلم. وإيش للملوك عند سيد الوجود حبيب الملك سبحانه وتعالى؟ ولكن هكذا كان خلقه الكريم، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجهه كذاب، اللهم صل عليه. وقال: أول ما وقع نظري عليه عبد الله بن سلام عرفت أنه صدوق ثبت، ليس بوجه رجل كذاب ولا غماز ولا عياب، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. قال: هيبة وكذلك حلاوة تجدها في الروح حقك، يسمعوا سبحان الله تستحلي رؤيته أو سماع حديثه أو الجلوس معه، ما تدري منين تجيك الحلاوة، مرتاح البال والضمير، الروح تتحلى لأنها وقفت على باب يجمعها على مولاها سبحانه وتعالى، تستحلي ذلك سبحان الله. أو أنس وسط الفؤاد تجد برب العباد وبطاعته بالإقبال عليه، يرى بجاء أحدهم الخارج للمعصية فيتحول لطاعة، يقلع عن المعصية لما يشوف وجههم يتحول من معصيته إلى طاعة الله تبارك وتعالى. هذه علائم في وجوه العارفين، قال تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود لا إله إلا الله. قرأ.
وقال عالمنا أبو محمد سهل رحمه الله: خرج العلماء والزهاد والعباد وقلوبهم مقفلة، ولم يفتح إلا قلوب الصديقين والشهداء، ثم تلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعني مغفلة عن مفاتح المعرفة وشهادة عين التوحيد. فمجالس الذكر هذه قديما كانت لأهل المعرفة وأصحاب معاملات القلوب وعلم الباطن، وهم علماء الآخرة وأهل الفقه في الدين. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الآية. فذكر الفقه الذي هو من صفة القلب، والخوف الذي هو سبب الفقه، وعلم العقل داخل في علم الظاهر، والعلم بالله داخل
في اليقين،
داخل باليقين كما في اليقين كما روي في الخبر اليقين الإيمان كله.
هذا الحديث في صحيح البخاري موقوف على ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، من كلام ابن مسعود.
وقال الله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. فجعل العقل وصفا من العلم. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم اليقين كما أمر بطلب العلم، فكان هذا الحديث مخصوصا من ذاك، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا اليقين للخصوص، لأن اليقين مقام فوق العلم. ويكون قوله طلب العلم فريضة للعموم. وفي قوله تعلموا اليقين أمر بمجالسة الموقنين، لأن اليقين لا يظهر بذاته وإنما يوجد عند الموقنين. فقد أمرهم ولم يقل تعلموا علم المعقول ولا علم الفتاوى. وكان علماء الظاهر قديما يسمون المفتين يسمون المفتين. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. فرده إلى فقه القلب وصرفه عن فتي المفتين. فلولا أن القلب فقيه لم يجز أن يدله صلى الله عليه وسلم على غير فقيه. ولولا أن علم الباطن حاكم على الظاهر ما دفعه من علوم أهل الظاهر، وهم علماء الألسنة، إلى علم الباطن، وهو علم أهل القلوب ما رده إليه. ولا يجوز أن يرده من فقيه إلى فقيه دونه كيف. وقد جاء هذا الحديث بلفظه مؤكدة بالتكرير والمبالغة، فقال: استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك. وهذا مخصوص لمن كان له قلب وألقى سمعه وشهد قيام شاهده وعري عن شهواته ومعهوده، لأن الفقه ليس من وصف اللسان. ألم تسمع قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. فمن كان له قلب سميع
من كان له قلب بعده. وهكذا تجد قال: إذا أراد اليقين على الأمر بتعلم اليقين أمر بمجالسة الموقنين. يعني إذا أردت اليقين لابد تجالس الموقنين. واحد أراد الطب من دون ما يجالس الأطباء ممكن، قال ما بغى يروح عند الأطباء ولا بغى يشوفهم وإيش عليه منهم، المهم بغى الطب بس ويتعلم علم الطب. ولا بتعلم علم الطب روح عند النجارين بتشوف حد يعلمك، ولا عند المزارعين بيجيبوا لك علم الطب، لا بتروح عند الأطباء من شان تعرف علم الطب. ثاني قال بغى الهندسة، قال لما كان مش عليه في المهندسين هو بيهندس له، بترجع خندسة يقولوا ما ده هندسة أتخربط فيك، روح لعند المهندسين حتى تتعلم الهندسة، لابد تجالسهم تأخذ منهم تتعلم عنهم. وهكذا قال بغى النجارة، لكن وش عليه في النجارين؟ وش عليك في النجارين؟ ما تأخذ النجارة إلا عن طريقهم عبرهم، روح هذا لجالسهم تشوف وفت عينك عليهم وتلقى منهم ومارس وكثر مجالسة وإن تصبح نجار تعرف النجارة. قال كذلك بغى اليقين، قال رأى عند الموقنين. ما تقول بغيت يقين وش عليه في الموقنين؟ ها منين يسري لك اليقين؟ منين تنقدح فيك أنوار وسرار؟ الروح قابلهم وتأمل وخذ وتلقى وجالس ويلا ينقدح في قلبك نور اليقين حتى تلحق بالموقنين. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فمن كان له قلب سميع بسميع شهيد بشهيد فقه به الخطاب فاستجاب لما سمع وأناب. وذكر في قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين. وصفين ظهرا عن الفقه: أحدهما النذارة وهو مقام في الدعوة إلى الله، عز وجل ولا يحكم النذير إلا مخوفا ولا يكون المخوف إلا خائفا والخائف عالم. والثاني الحذر وهو حال من المعرفة بالله عز وجل وهو الخشية له. والفقه والفهم اسمان لمعنى واحد والعرب تقول فقهت بمعنى
إنما ينذر من ألقيت لي هذه الروح وتقرأ ذلك صريحا في القرآن ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وقالوا في الوحي الذي أوحى إليه لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أوحى إليه الوحي لكم. فمن دون نزول الروح هذا ما تقع نذاره. وإن ذكرك الجنة والنار والمصير وما عنده هذا الروح ما ينذر ما يصل الإنذار إلا بروح تسريم. يقول روحا من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. قرأ.
والفقه والفهم اسمان لمعنى واحد والعرب تقول فقهت بمعنى فهم. وقد فضل الله تعالى الفهم عنه على العلم والحكمة ورفع الإفهام على القضاء والأحكام فقال تعالى ففهمناها سليمان فأفرده بالفهم عنه وهو الذي فضله به على حكم أبيه في القضية بعد أن أشركهما في الحكم والعلم.
وكلنا أتينا حكما وعلما لكن ففهمناها سليمان. طيب.
وقد فضل الحسن بن علي رضي الله عنهما علماء الهداية إلى الله سبحانه وتعالى الدالين عليه عز وجل وسماهم العلماء وحققهم بالعلم في كلام رؤيا لنا عنه منظوما. وقد رويناه أيضا عن علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء ووزن كل أمر ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
والثالث ففز بعلم تعيش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. وزن كل امرئ ما كان يحسنه ماذا تحسنه قيمته قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل ما الذي تحسن إيش اللي تحسن أنت قيمتك نأخذها من الأمر الذي تحسنه. فالله يجعل لنا إحسان في الصدق معه والمعرفة به والإقبال عليه ليعتري قدرنا ومقامنا. واللي ما يحسن إلا القول قيمته قيمة القول اللي ما يحسن إلا المهنة قيمته قيمة تلك المهنة وهكذا. اشتكى إلى العالم قال والذي ضربنا قال وأنت إيش علمته قال علمته حراسة بالثيران قال فهو حسبك واحد منهن أعطاك ضربة لأنك ما أتقن إلا هذا ما أتقن غير الحراسة بالبقر. لو كان علمته شيء ثاني وأتقنه بيعرف كيف يتعامل معك. ربيته إلا عند هذا من دون ما تعلمه واجباته ولا دينه ولا آخرته ولا أخبار نبيه اللي يعطيك لطمة كما يوم يضرب الثيران أنت واحد منهن يصلحك لأنه جالسهن وعاش معهن ما دخلته إلى من يعلمه خالقه ولا مصيره ولا مآبه ولا نبيه ولا تقول أنت السبب. خذها من ولدك حط نفسك واحد من الثيران. قرأ.
فمن كان عالما يعلم معلومة الله سبحانه وتعالى فمن أفضل منه أي قيمة تعرف له إذ كل علم قيمته معلومة ووزن كل عالم علمه. وقد قال عبد الواحد بن زيد إمام الزاهدين كلاما في هذا المعنى ويفرد به العلماء بالله تعالى ويرفع طريقهم فوق كل طريق انشدونا عنه رحمه الله تعالى. الطرق شتى وطرق الحق مفردة والسالكون طريق الحق أفراد لا يعرفون ولا تسلك مقاصدهم فهم على مهل يمشون قصادوا والناس في غفلة عما يراد بهم فجلهم عن سبيل الحق رقاد. وروينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما مات عمر رضي الله عنه إني لا أحب هذا الرجل قد ذهب بتسعة
إني لأحسب هذا الرجل
قد ذهب بتسعة أعشار العلم. فقيل له تقول هذا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ فقال إني لست أعني العلم الذي تذهبون إليه، إنما أعني العلم بالله العلم بالله عز وجل. وكان ابن مسعود يقول المتقون متوارون، وكذلك كان يقول المتقون سادة والعلماء قادة ومجالستهم زيادة، يعني إن المتقين سادة الناس كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والعلماء قادة المتقين أي أئمتهم يقتفون آثارهم، لأنه قال تعالى وجعلنا للمتقين إماما. ففضل العلماء على المتقين وجعلهم أئمة لهم، صار المتقون أصحابه، وأخبر بالمزيد في مجالستهم أي مجالستهم زيادة على مجالسة المتقين غير العلماء، لأن كل عالم تقي وليس كل تقي عالم، كما روي بمعناه العلماء كثير، والحكماء من العلماء قليل، والصالحون كثير، والصادقون من الصالحين قليل. وسئل ابن المبارك من الناس قال العلماء
من الناس
وسئل ابن المبارك من الناس قال العلماء قيل فمن الملوك قال الزهاد، قيل فمن السفلة قال من يأكل بدينه، وقال مرة في رواية الذين يتلبسون ويطلبون ويتعرضون للشهادة، وقال فرقد السنجي الحسن رحمهم الله تعالى في شيء سألوا عنه فأجابه يا أبا سعيد إن الفقهاء يخالفونك، فقال ثكلتك أمك فرقد
فريقد
وهل رأيت بعينيك فقهاء، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المدام على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم. جمعنا قوله هذا في ثلاث روايات عنه مختلفة، فهذه صفات العالم بالله تعالى وهم العارفون
بعده. فهذا تعريف الفقيه عند سيدنا الحسن البصري تلميذ الصحابة، هذا إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم. الله يحقق فينا هذه الصفات. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك على سيدنا محمد وعلى الأنبياء والمسلمين والأولئك المقربين عند خلق الله رضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلماته. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وحدثنا عن عبد الله بن حمد بن حنبل قال قلت لأبي بلغنا أنك كنت تقترف إلى معروف أكان عنده حديث، فقال يا بني كان عنده رأس الأمر تقوى الله عز وجل. وقيل للإمام أحمد رضي الله عنه بأي شيء ذكر هؤلاء الأئمة وصفوا، فقال ما هو إلا الصدق الذي كان فيهم. قيل له وما الصدق؟ قال هو الإخلاص. قيل له فالإخلاص ما هو؟ قال الزهد. قيل وما الزهد؟ فأترك ثم قال سلو الزهاد سلو بشر بن الحارث.
أدب الإمام أحمد، هو واحد من الزهاد الكبار، لكن شوف أدبه وورعه، عالم كبير. قال هذا المسائل فيها متخصصين ناس عرف مني بها، روحوا سلو بشر بن الحارث لسادة الصوفية الزهاد، قال هذا لك تخبروهم عن هذه المسائل. هو واحد من كبار الزهاد وقادر على أن يشرح معاني الزهد، لكن أدبه ورعه مع الله، وربط الأوصاف بعضها البعض لأنها متماسكة تنتج بعضها البعض، فعبر عن وجود هذا بوجود، يعني إذا لم يوجد هذا ما يوجد هذا، وإلا كل واحد له معنى مستقل، لكن ربط الصفات، هذا من فقهه عليه رضوان الله. قالوا له ما الصدق؟ قال الإخلاص، أي من ضرورة الصدق وجود الإخلاص، إذا ما عرفتم أوجه الصدق كلها فذا رأس من رؤوس معاني الصدق وهو الإخلاص لله. هذا من فقهه يقرب الطريق عليهم، لأنها أيضا مسائل دقيقة، ما بيتحدث فيها مع من بيتحدث وبأي لسان بيتحدث، فلهذا جاب لهم الأشياء التي أقرب إلى وعيهم المراد من هذه الأوصاف. قالوا له الإخلاص يشوف، قال الإخلاص الزهد، يعني ما بتحصلون حقيقة إخلاص عند راغب في الدنيا لما يكون. قالوا له ما الزهد؟ بقف. قال ما هذا روحوا سألوا بشر بن الحارث، حول الزهاد اللي يعرفون هذا، ما هو عندي أنا، هذا وراء أحمد بن حنبل عليه رحمة الله ورضوانه، ها عنده ألف حديث حفظها بأسانيدها مع مليون مليون حديث بأسانيدها، ويقول روحوا سألوا ذا روحوا سألوا ذا، واحد ما يعرف حتى خمسة حديث ويقول لا تروحوا تعالوا هنا لا تروحوا عند أحد ما تسلمين هذول ما لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يحيي ما مات في الأمة من هذا الوعي والإدراك والأدب والخير والتقوى لله سبحانه وتعالى.
وقد حدثت عن بشر في منصور بن عمار رحمهما الله حكايات ظريفة. كان منصور بن عمار من الواعظين المذكرين، ولم يكن العلماء في وقته مثل بشر وأحمد وأبي ثور يعدونه عالما، كان عندهم من القصاص، وكانت العامة تسميه عالما. حدثت عن نصر بن علي الجهضمي أنه مزح ذات يوم مزاحا فرط فيه، فقيل له تقول هذا وأنت من العلماء؟ فقال ما رأيت أحدا من العلماء إلا وهو يمزح. فقيل له قد رأيت بشر بن الحارث، هل سمعته يمزح؟ قال نعم، كنت جالسا معه ذات يوم في بعض الدروب، فجاء منصور بن عمار يعدو، فقال يا أبا نصر الأمير قد أمر بجمع العلماء والصالحين، فترى لي أن أختفي؟ فدفعه بشر وقال تنحى عنا، لا يمر حمل شوك فيلقيك علينا فنحترق. فهذا كان محل القصاص عند العلماء فيما سلف، حتى ذهب أهل هذا العلم وجهلت مجالس الذكر وعلوم اليقين والمعاملات إلا من
هذا الذي كانوا يعدونه من القصاص ما بلغ الرتبة عندهم في العلم. منصور بن عمار كان في السوق يذكر عباد الله تعالى، وكانوا يتوبون على يده ويرجعون الله على يده، ولكن في زمنه ما يعد من أهل العلم، هذا يعد ناقص ما وصل لا إله إلا الله. وله القصة المشهورة في واحد كان يخرج له مملوك، له سيد من المنحرفين غير الأتقياء، ومعه قوم أصدقاء فساق مثله، فخرجوا يوم يجلسون في مجلسهم على اللهو والغفلة، أعطاه 4 دراهم قال خذ هات لنا شيء من السوق فنصلح به المجلس. دخل السوق حصل منصور بن عمار، هذا منصور بن عمار معه حلقة في السوق يذكرهم، جلس يستمع وتأثر بالوعظ. قام واحد قال يا منصور في نكبة وقع محتاج 4 دراهم، قال من يعطي هذا 4 دراهم ندعو له الله تعالى ب4 دعوات في المجلس، مجلس علم والجماعة بيأمنون إن شاء الله يستجيب الله، مقابل 4 دراهم بنعطي 4 دعوات. تورد الرجال قال أنا ناوله إياه، قال ماذا تريد ندعو لك؟ قال الأولى معي مالك لي واحد على غير الهدى ويغتربي يتوب عليه دي. قال اللهم تب على سيد هذا. قالوا أمين. قالوا الثاني قال أنا قاعد في ملكه مدة طويلة وبغيت الله يخلصنا وروح في حالي. قال اللهم وفق سيد هذا ليعتقه. قالوا أمين. والثالث ثلاث قال بغيت ربي يعوضنا بدل الدراهم عشان نسدد حاجاتي. قال اللهم عوضه عن هذه الدراهم خيرا. قالوا امين. والرابعه قال الرابعه يغفر الله لسيدي هذاك ولي ولك وللحاضرين. قال اللهم اغفر لسيده وله ولي وللحاضرين. قالوا امين. راح انفضل مجلس، راح الرجال بيجي عند مالكه هذا ما معوش ذا دراهم ولا جاب حاجة منه. دخل مالك تتأخر؟ قال لا تعجل اصبر ماشي مالك ولا جبت حاجة؟ قال لا تصبر ما كلمك ماذا عندك؟ قال دخلنا حصلنا الشيخ منصور بن عمار يدرسنا. قال حصل واحد منكوب في ظرف شديد يحتاج 4 دراهم وقال بيدعون ب4 دعوات انا اعطيتهم اياه. قال هو وسيبت الدراهم حقنا. قال باربع. قال هي ايش هي الدعوات؟ قال الدعوة الأولى يفك الله للتوبة. تحرك قلبه في المجلس قال وأنا أشهدك أني تائب لله تبت لله. يا جماعة من بيتوب معي ولا برا؟ خلاص أنا تائب لله. والله تحققت. الثانية إيش دعوة؟ قال الثانية دعوة يوفقك للعتق. قال أنت حر وجلها أعتقناك روح في حالك. والثالثة إيش؟ قال الثالثة يعوضني الله من شأنك ذي حقك رد لك الدراهم. قال لك 400 درهم في مالي لك نذر خذ. أعطيك 400 درهم. قال الله. والثالثة قال ثالثة يغفر لك لي ولهمنه. قال هذه ليست إلي، ما لي دخل في هذا. فلما راح ينام وقتاب سمع قائل يقول له أنت فعلت الذي عليك والرحمن فعل الذي عليه. قال الله. الثالثة على ربك قد فعلها، خلاص أغفر لك ولصاحبك وللمجلس ومن فيه. شوف كيف ترتبت المصالح عليهم وهم عادهم يعدونهم، ما هم من العلماء المرضي عنهم في ذاك الزمان رضي الله عنهم ذل القصاص. ولهذا كانوا يقولون لو حد من اللي دمدم عليهم الغزالي في الإحياء موجود بيننا لاستسقينا به اليوم ونستسقي به. الله يرضى عنهم ويحيي ما مات فينا من خيرهم. قرأ.
حتى ذهب أهل العلم وجهلة مجالس الذكر وعلوم اليقين والمعاملات إلا من عرف سيرة المتقدمين وطريقة السالكين الذين كانوا يفرقون بين مجالس الذكر وبين القصاص ويميزون بين العلماء وبين المتكلمين وبين علماء اللسان وفقه القلب وبين علم اليقين وعلم العقل، لأن الفرق بين العالم والقاص أن العالم يسكت حتى يسأل، فإذا سئل أجاب فيما يعلم بما هيأ الله تعالى له وكشف وينطق فيما أجراه الله عز وجل عليه وعرف. فإن كان الصمت أفضل آثر السكوت لعلمه بالأفضل، فإن لم يرى أهله تربص حتى يضعه في أهله، وأهله من عرفه وكان له نصيبا من مشاهدته ووجده. وقال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي ذلك معنيان، أحدهما أن أهل الذكر هم العلماء بالله تعالى لقوله إن كنتم لا تعلمون، فلا يجوز أن يقول سلوا من لا يعلم وهم جاهلون فيزدادوا جهلا. والمعنى الثاني يدل على أن العلماء سكوت حتى يسألوا، فإذا سئلوا وجب عليهم أن يجيبوا لقوله تعالى لمن لا يعلم فاسألوا. فدل أن مجالس الذكر هي مجالس العلماء التي وردت الأخبار بفضائلها، وفي تدبره أن أهل الذكر هؤلاء المسؤولون هم الذين وصل لهم القول لعلهم يتذكرون. فلما وصل لهم المفصل تذكروا عما وعد تعالى، فلما تذكروا علموا. فعندها أمر أن يسألوا. فعندها أمر أن يسألوا. ولذلك روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للجاهل أن يستقر على جهله، ولا ينبغي للعالم أن يسكت على علمه. وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي رويناه من طريق أهل البيت العلم خزائن مفتاحها السؤال، فاسألوا فإنه يؤجر فيه 4: السائل والعالم والمستمع والمحب لهم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن من يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وقال الأعمش من الكلام كلام جوابه السكوت. وقال ذنون المصري رحمه الله تعالى حسن سؤال الصادقين مفتاح قلوب العارفين. فأما القاص فهو الذي يبتدئ فيقص الأخبار ويذكر القصص والآثار، ولذلك سمي قاصا أي يتبع قصة من سلف. ومنه قوله تعالى وقالت لأخته قصيه أي تتبعي أثار موسى تعرفي قصته واخبريني خبره. وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى من إذلال العلم أن ينطق به قبل أن يسأل عنه. وقال مره من إذلال العلم أن يجيب عن كل ما يسأل عنه أي من إهانته ووضعه. يقال أشل هذا وأذل هذا أي أرفع وأذل هذا. يقال إذا تكلم بالعلم قبل أن يسأل عنه ذهب ثلثا نوره. وقد قال إبراهيم ابن أدهم وغيره سكوت العالم أشد على الشيطان من كلامه، لأنه يسكت بحلم وينطق بعلم، فيقول الشيطان انظروا إلى هذا سكوته أشد علي من كلامه، ولذلك يقال الصمت زين العالم وستر الجاهل. وعن القاسم بن محمد أنه قال: من أكرم المرء نفسه من إكرام المرء نفسه أن يسكت على ما عنده حتى يسأل عنه. وكذلك هو لعمري، لأنه إذا تكلم بعد السؤال فهو صاحبها، وربما كان فرضا وليس الحاجة إلا القيام بالفرض من الشهوات.
يذكر الحبيب علي بن محمد العطاس يقول كان يجلس معها في مدرسة الرباط مع الحبيب أحمد بن عمر الشاطري صاحب الياقوت النفيس، إذا جاء قال يجلس ساكت ولا كلمة إلا إذا وجه إليه سؤال حب عبد الله، قال تفجر عن علم واسع في المسألة، ولا يقعد طول المدرسة ساكت ولا كلمة واحدة، ولا ينطق ببنت شفاه حتى يوجه السؤال إليه، فإذا وجه السؤال إليه خرج العلم الغزير. وهكذا كان في الأدب، يحب علوي كذلك يجلس قدامه مقابل له، محل مطرق ما يتكلمون إلا إذا سئلوا. هؤلاء أرباب الأدب والتربية واللي عندهم نور العلم وسره، أما لقلق اللسان والتشدق والتقدم جاءت لما ضيعنا حبل الاتصال بالتربية النبوية، وصارت صور بلا حقائق وعلوم بلا أنوار، صارت محل قلقله وبلبله على غير وجه. فالله يرد ما فات علينا وعلى الأمة من هذا الخير. قرأ.
ولقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، فأوجب أن يجيبوا من حيث وأمر أن يسألوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. فتوعد عليه بالعقاب. وقد يكون الابتداء بالشيء من خفايا الشهوات، والشهوات من الدنيا. ووصف رجل لمالك بن أنس فقال: لا بأس به لولا أنه يتكلم بالشيء قبل أن يسأل عنه. وقال مرة: لا بأس به إلا أنه يتكلم بكلام شهر في يوم. وقد قيل في معنى ما ذكر إن الكلام من الشهوات، قال: هو الذي يبتدئ به قبل أن يسأل عنه. ووصف بعضهم الأبدال فقال في وصفهم: أكلهم فاقة وكلامهم ضرورة، وكانوا لا يتكلمون حتى يسألوا عن شيء فيجيبوا. ومن لم يتكلم حتى يسأل فليس يعد لاغيا ولا متكلما فيما لا يعنيه، لأن الجواب بعد السؤال كالفرض بمنزلة رد السلام. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أرى رد الجواب واجبا كرد السلام. وقد قال أبو موسى وابن مسعود رضي الله عنهما: من سئل عن علم فليقل به، ومن لا فليسكت، وإلا كتب من المتكلفين ومرق من الدين. ورويناه عن ابن عباس أيضا: وقد كانوا يخافون من دخول التكلف عليهم في كل شيء، ويعود بعضهم بالابتداء بالكلام من غير حاجة تدعو إليه، أو قبل سؤال عنه من غير أن يرى له موضعا أو يجد له أهلا، يعدونه من التكلف. وفي وصية ابن عباس لمجاهد: لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه أفضل، ولا آمن عليك الخطأ، ولا تكلم فيما يعنيك حتى ترى له موضعا، فرب متكلم فيما يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت. وروي في حديث الأنصاري الذي قاتله أمه عند موته: هنيئا لك الجنة، جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت في سبيل الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنه في الجنة، ولعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. ومن أظهر علما من غير أن يسأل عنه ونشره في غير أهله فأنكر عليه سئل عنه وكان عليه فيه مطالبة، لأنه قد تكلف إظهاره، فإن كان سئل عنه ثم تكلم فيه لم يكن عليه فيه مطالبة في من أنكر، لأنه خرج جوابا على سؤال. ومن هذا كان السلف المتكلمون في هذا العلم يسكتون حتى يسألوا عنه. وكان أبو محمد يقول: العالم يقعد فيسكت ويرفع قلبه إلى مولاه فيفتكر إليه في حسن توفيقه ويسأل أن يلهمه الصواب، فأي شيء سئل عنه تكلم بما فتح له مولاه. فجعل العالم في حالة سكوته ونظره إلى سيده محتاجا إلى التوكل ومنتظرا للوكيل في أي شيء يجريه. وقال بعضهم: إنما العالم الذي إذا سئل عن المسألة كأنما تقلع ضرسه. وقال رغب بن مسغلة وغيره: ليس العالم الذي يجمع الناس فيبص عليهم، إنما العالم الذي إذا سئل عن العلم كأنما يصعط الخردل. وقد روينا أنه قاله العمش، وقد كان محمد بن سوقا يسأله عن الحديث فيعرض عنه ولا يجيبه، فالتفت العمش إلى رغبة فقال له: هو إذن أحمق مثلك إن كان يدع فائدته لسوء خلقي. فقال محمد بن سوقة: ويحق، إنما أجعله بمنزلة الدواء أصبر على مرارته لما أرجو من منفعته. وقد روينا عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنه مر برجل يتكلم على الناس فقال: هذا يقول اعرفوني. وحدثني بعض علماء خراسان عن شيخ له عن أبي حفص النيسابوري الكبير، وكان هذا هناك نظير الجنيد ها هنا، أنه قال: إنما العالم الذي يسأل عن مسألة في الدين فيغتم حتى لو جرح لم يخرج منه دم من الفزع، يخاف أن يسأل في الآخرة عما سئل عنه في الدنيا، ويفزع أن لا يتخلص من السؤال إلا أن يرى أنه قد افترض عليه الجواب لفقد العلماء. ومنها هنا كان ابن عمر رضي الله عنهما يسكت عن تسع مسائل ويجيب عن واحدة، ويقول: تريدون أن تجعلونا جسرا تعبرون عليه في جهنم؟ تقولون أفتانا ابن عمر بهذا؟
والله أعلم. هذا ورع سادتنا الصحابة والتابعين عليهم رضوان الله. يسأل عن إسماع الموتى، الدعوة إلى الله والنصيحة، هذا الذي ما عاد يسمعون، يعني فاتت عليهم الفرصة، ما عاد تقبل منهم توبة ولا رجعة، قد ماتوا أفضوا إلى ما قدموا. أما سمع الكلام والأصوات فهو الذي جاءت به السنة المطهرة لعموم الأموات وعموم المسلمين، فضلا عن خاصتهم، فضلا عن الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم في الميت: إنهم لينصرفون عنه، يعني بعد دفنه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، وإنه ليسمع قرع نعالهم. وهكذا كان خطابه صلى الله عليه وسلم كلما زار أهل المقابر من عموم المسلمين: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا ما يجلون إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لكم العافية. فلو كان يخاطب من لا يسمع لكان ذلك غير لائق بمنصبه ولا بمقامه، إنما يكون هذا من المجانين والمغفلين، يكلم واحد ما يسمعه. وهذا سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. ولهذا قال الإمام السيوطي: سمع موت كلام الخلق قاطبة جاءت إلينا به الآثار في الكتب، وآية النفي لا تسمع الموتى، معناها سمع هدى لا يهتدون ولا يصغون للأدب، كما تقول للإنسان قدامك هذا ما يسمع الكلام، يعني ما يمتثل الأمر، ما هو معنى ما أصلا ما يسمع، يعني ما يمتثل الأمر. وكذلك ما يمكن الدعوة نوصلها إلى من قد مات، ما دام الإنسان في حياته ندعوه إلى الله، فإذا قد مات فأشعاد باقي نقول له تب الحين رجع وأقم الصلاة والزكاة، انتهت المسألة وانتهت الفرصة عليه. هذا معنى لا تسمع الموتى. وفي البخاري أنه لما أمر بوضعهم في القليب وهم كفار، فضلا عن المؤمنين، فضلا عن الأنبياء والمرسلين، يقول في الكفار يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال له سيدنا عمر ما تخاطب من أجساد الأرواح فيها؟ قال لستم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون جوابا، ما يوذن لهم في الجواب عليه. لستم بأسمع لما أقول منهم، أنت هم أسمع منك الآن لأنهم صاروا خرجت أرواحهم من الأجساد فسمعهم قوي. لستم بأسمع لما أقول منهم. والذي تخطر عليه خواطر يكرهها فلا تضره ما دام غير مصغ لها ولا ملتفت إليها. يحتاج فيها أمرين: أن لا يتتبعها ولا يصغي إليها، وأن يستعيذ بالله منها وينصرف عنها فلا يرتضيها ولا يجعلها شغله الشاغل، ولكن يعرض عنها حتى يرفعها الله تبارك وتعالى عنه. فإن الخواطر السيئة كفارتها كراهتها، ودواؤها الإعراض عنها. لكن التعلق بعلم اليقين وكثرة حضور القلب في الذكر لله هو الدواء الناجع الذي يمسح من القلب جميع الآثار للقواطع والأغيار. ثبت الله أقدامنا.